بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به أمته في الصلاة من الأقوال والأفعال، وهي من جملة حديث باب صفة الصلاة التي تقدم أولها في الجلسات الماضية. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقدم أن الذكر الذي يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وتقدم الكلام على هذا، وهذا الحديث فيه زيادة على ما سبق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول زيادة على قول سبحان ربي العظيم، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وذلك حينما نزل عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا. وكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أمره الله سبحانه إذا نصر الله المسلمين وفتحت مكة المشرفة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أن يسبح الله ويستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان يقول ذلك يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، لأن التأويل في عرف السلف الصالح يراد به التفسير، وإنما سمي صرف اللفظ عن ظاهره تأويلا في العصور المتأخر. التأويل معناه عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن بذلك، هذا في عرف المتأخرين. أما في عرف المتقدمين فالتأويل هو تفسير القرآن، فقولها يتأول القرآن يعني يفسر القرآن. فالله جعل علامة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله، وهي فتح مكة وحصول النصر للإسلام ومجيء الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخول الناس في دين الله أفواجا. وحصل هذا بفتح مكة المشرفة في السنة الثامنة من الهجرة، أمره الله أن يختم حياته الشريفة بالاستغفار، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في ركوعه: سبحانك اللهم. وعرفنا غير مرة أن التسبيح معناه التنزيه، أي أنزهك اللهم التنزيه اللائق بجلالك عما لا يليق بك. واللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم في آخر الاسم فصارت اللهم. وبحمدك اعتراف منه صلى الله عليه وسلم بفضل الله عليه، وأنه إنما سبح الله بتوفيقه فله الحمد على ذلك، فهو يشبه قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي سبحتك بحمدك لا بحولي ولا بقوتي، وإنما هو بتوفيقك لذلك فلك الحمد. اللهم اغفر لي، دعاء بالمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنوب من الغفر، وهو الستر، ومنه المغفر الذي يستر الرأس، فغفر الذنوب معناه سترها وتكفيرها وعدم المؤاخذة عليها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه، فدل على استحباب هذا الذكر في الركوع، وأنه يؤتى به زيادة على التسبيح الواجب، سبحان ربي العظيم، يؤتى به زيادة على ذلك. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تكبيرات الصلاة. تكبيرات الصلاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول تكبيرة الإحرام، وهذه ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم يؤديها وهو قائم، إذا قام إلى الصلاة قال حين يقوم. فتكبيرة الإحرام في الفريضة لا بد أن تكون من قائم لمن يقدر على القيام، فلو كبر وهو جالس أو وهو في حالة النهوض إلى القيام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأنها لا تصح إلا من قائم كامل القيام مع القدرة. أما إذا كان يصلي قاعدا لأجل المرض فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، لكن هذا في حال الصحة. تكبيرة الإحرام في الفريضة لا تصح إلا من قائم. أما النافلة فلا بأس أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، لأنه يصح أن يصلي النافلة وهو جالس مع القدرة على القيام، لأن القيام في النافلة مستحب، وأجر القاعد على نصف أجر القائم. النافلة تصح من القاعد ولو كان قادرا على القيام، لكن له نصف أجر القائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا كسل أو مرض صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام، هذا في النافلة. هذه هي التكبيرة الأولى. بقي القسم الثاني وهو تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة عند الإمام أحمد، لو تركه متعمدا بطلت صلاته، أما إذا تركه ناسيا فإنه يجبره سجود السهو. أما الجمهور فيرون أن تكبيرات الانتقال سنة ليست واجبة، إنما هي سنة. تكبيرة الركوع، إذا هوى إلى الركوع يقول الله أكبر، وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمده، أي استجاب. معنى سمع هنا استجاب، لأن سمع إذا عدي باللام فمعناه الإجابة، أما إذا عدي بنفسه سمع الله كذا فمعناه السمع الحقيقي، لقد سمع الله قول الذين قالوا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، هذا سماع حقيقي أن الله جل وعلا يسمع الأصوات ولو كانت خفية، ولو كنا لا نسمعها نحن، الله يسمعها جل وعلا لا تخفى عليه. فإذا عدي سمع بنفسه فمعناه السمع الحقيقي الذي هو إدراك الصوت. أما إذا عدي باللام مثل سمع الله لمن حمده فمعناه أجاب. فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن يحمده. ثم إذا هوى إلى السجود يقول الله أكبر، ثم إذا قام من السجود إلى الجلسة بين السجدتين يقول الله أكبر، ثم إذا سجد السجدة الثانية يقول الله أكبر، ثم إذا رفع رأسه من السجود يقول الله أكبر، ثم إذا قام من التشهد الأول في الثلاثية كالمغرب أو الرباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقول الله أكبر. هذه تسمى تكبيرات الانتقال، ومحلها محل التكبير هو من بداية الانتقال إلى نهايته. فإذا هوى إلى السجود، إذا هوى إلى الركوع يكبر في أثناء هوية، وإذا هوى إلى السجود يكبر في أثناء هوية، وإذا رفع يكبر في أثناء رفعه. لا يكبر قبل الانتقال ولا يكبر بعد تمام الانتقال، وإنما هذا في أثناء الانتقال. لكن لو نسي أو كان جاهلا ولم يكبر إلا بعد أن انتقل فإنه يعذر بذلك، لكن مع التعمد بعض العلماء يرى أنه لا يجزي لأنه فات محله، لكن لكثرة السهو والغفلة عن ذلك يتسامح فيما إذا كمله بعدما انتقل أو أتى به في نهاية الانتقال، تسامح في هذا بعض الشيء لأجل المشقة التي تحصل على الناس، فقل من يتنبه لجعله حال الانتقال. فدل هذا الحديث على مشروعية تكبيرات الصلاة، وأنها قسمان: تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، إلا في حال قيامه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فلو ترك هذه التكبيرات أو هذا التسميع فعند الإمام أحمد إن كان متعمدا لم تصح صلاته، وإن كان ناسيا فإنه يسجد للسهو. أما عند الجمهور فإن صلاته صحيحة، لأن هذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام عندهم سنة وليست بواجبة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما قول ربنا ولك الحمد فهذا واجب من واجبات الصلاة، وأما الزيادة ملء السماوات إلى آخره فهذا مستحب، هذا مستحب، فلو تركه صلاته صحيحة. و اللهم ربنا ولك الحمد، هذه رواية الجمع بين اللهم والواو، وهذه أكمل. وروي اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، وروي ربنا ولك الحمد بدون اللهم، وروي ربنا وربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، أربع روايات أكملها الجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد، هذا أكمل. ولو أتى بلفظ من الألفاظ الباقية أجزأ ذلك وصح. واللهم عرفنا معناها وتركيبها. ربنا منصوب على النداء، منصوب على النداء، لأنه مضاف، منادى مضاف، والمنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب عند النحويين وجوبا، فربنا منادى ومضاف، إذن يجب نصبه على الندى. وأصلها اللهم يا ربنا، حذفت ياء النداء، يجوز حذف ياء النداء عندهم لأنها مقدرة ومنوية في الكلام. والرب هو المالك المتصرف، الرب هو المالك المتصرف والسيد، وهو الله سبحانه وتعالى، الربوبية المطلقة لله جل وعلا، هو رب العالمين. ويطلق الرب على المخلوق مقيدا، فيقال رب الدار، رب السيارة، رب الأمة أو رب المملوك، يطلق مقيدا، رب الإبل مقيدا. أما الربوبية المطلقة فهي لله عز وجل، فلا يقال للعبد الرب ولا رب العالمين، هذا خاص بالله عز وجل، أو رب الناس، هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، رب الناس، رب العالمين، أو يقال الرب هكذا بالإطلاق، هذا لا يصح إلا لله عز وجل. أما رب كذا مقيدا فلا بأس به. والحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، والله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأفعاله ويحمد لأسمائه وصفاته، فله الحمد المطلق سبحانه وتعالى على كل حال، له الحمد المطلق الكامل على كل حال. اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات، ملء بالنصب على أنه وصف لمصدر محذوف، تقديره حمدا، حمدا ملء السماوات، فهو منصوب على أنه وصف لمصدر محذوف. ويجوز الرفع ملء السماوات ويكون مبتدأ، لكن المشهور النصب على أنه وصف لمصدر محذوف. والسماوات المراد بها السماوات السبع، التي لا يعلم سعتها وعظمها إلا الله جل وعلا. السماوات السبع طباق، والأرض كذلك، الأرض سبع الطباق الأرضية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع طباق. من السماوات والأرض، أي هذا الحمد حمد كثير يملأ هذه الكائنات العظيمة، لأن الله جل وعلا مستحق لذلك، مستحق للحمد الذي لا نهاية له، كما أن نعمه وإفضاله لا نهاية له، فحمده لا نهاية له ولا حصر له سبحانه وتعالى. فهو حمد يملأ هذه الكائنات العظيمة على سعتها، وملء ما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهو يحمد حمدا يملأ هذه السماوات والأرض الموجودة، ويملأ ما يشاء الله سبحانه وتعالى مما يكون بعد، وبعد مبني على الضم لأن أصله مضاف ثم قطع عن الإضافة ونويت الإضافة فبني على الضم. بعد أي بعد ذلك، والظرف إذا قطع عن الإضافة فإن كان المضاف منويا فإنه يبنى على الضم، أما إذا لم يكن منويا فإنه ينصب قبلا وبعدا، ألا إذا لم يكن المضاف منويا، لكن هنا المضاف منوي فبني على الضم. أهل الثناء والمجد، هذا أيضا منصوب على أنه منادى، تقديره يا أهل الثناء، هذا خطاب لله جل وعلا، يا أهل الثناء. والثناء هو المدح، الثناء هو المدح، والذي يستحق المدح المطلق هو الله جل وعلا. أهل الثناء والمجد، المجد العظمة، المجد المراد به العظمة، فالذي يستحق الثناء ويستحق التعظيم المطلقين هو الله جل وعلا، فهذا ثناء على الله وتمجيد لله جل وعلا. أحق ما قال العبد، أحق مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وخبره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا خبر الجملة. وقوله وكلنا لك عبد، هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، ويكون تقدير هكذا: أحق ما قال العبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا أصل الكلام، مبتدأ وخبر. ثم اعترضت جملة بينهما: وكلنا لك عبد، جملة اعتراضية. ويجوز أن يكون أحق مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا أحق، هذا أحق ما قال العبد، هذا أي الثناء الماضي، ثناء الذي سبق في أول الحديث: أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، هذا كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية على نوعين: عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر كلهم عباد لله عز وجل، لكن المؤمن أطاع ربه والكافر عصى ربه، عبد عصى ربه، هذه عبودية عامة. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا داود، سبحان الذي أسرى بعبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قال في نوح: وكذبوا عبدنا، يعني نوح عليه الصلاة والسلام، قال فيه: إنه كان عبدا شكورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه العبودية الخاصة، وهي عبودية المؤمنين لربهم لأنهم عبدوه سبحانه وتعالى. أما عبودية الكفار لأنهم ملكه تجري عليهم أوامره الكونية والقدرية، فهم عبيد لله، مملوكون، مقهورون لله عز وجل، فهم عباد لله عبودية عامة. هذا معنى قوله: وكلنا لك عبد. اعتراف منه لله بالعبودية، اعتراف لله جل وعلا بالعبودية، وأنه لا أحد يخرج عن عبودية الله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الملائكة والرسل والأولياء والصالحون والمؤمنون والكفار كلهم عباد لله عز وجل. ملائكة لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، كلهم عبيد لله جل وعلا. كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، ومانع اسمها مبني معها على الفتح، وخبرها محذوف، تقديره لا مانع موجود، لا مانع موجود. لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، هذا كقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وكما في قوله تعالى: قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله إذا أعطى فلا أحد يمنع عطاءه أبدا، وإذا منع فلا أحد يعطي ما منع. لو أن الله منع أحدا من شيء ما استطاع أحد أن يعطيه إياه أبدا. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالتصرف لله جل وعلا، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإذا كان كذلك وجب تعلق العباد بربهم عز وجل، وأن يسألوا أن يعطيهم من فضله سبحانه وتعالى، ولا يتطلعوا إلى غيره أو يلوموا على أحدا على ما لم يعطهم الله عز وجل. وفي الحديث لا ما معناه لا تحمد الناس على ما أعطاك الله ولا تذمهم على ما لم يعطك الله، فالمعطي والمانع هو الله جل وعلا، وما يجري على أيدي العباد من عطاء أو منع فإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك وجب تعلق القلوب والرغبات بالله عز وجل، وأن لا يسخط الإنسان على المخلوقين إذا لم يحصل مطلوبه ومقصوده، بل يعلم أن ذلك من الله جل وعلا هو الذي منعه منه. ثم هو لا يدري المصلحة، قد يكون المصلحة في منعه من ذلك، وقد تكون المصلحة في عطائه، وهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معناه الجد؟ معناه الغنى والمال والثروة، فالله جل وعلا لا تنفع عنده الأموال مهما كثرت بدون عمل صالح. إذا أراد الله تعذيب عبد عذبه ولو كان ثريا وعنده أموال، أمواله لا تمنعه من عذاب الله عز وجل. فالجد معناه الغنى، فلا يغتر الإنسان بغناه وماله وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. فلا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح سواء كان فقيرا أو غنيا، أما مجرد الغنى والثروة والجاه والأولاد والملك والرئاسة كل هذه أعراض زائلة إذا لم يكن عند صاحبها عمل صالح، فإنها تزول هذه الأشياء ويواجه العذاب يوم القيامة. هذا معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد بالفتح. أما بالكسر ولا ينفع ذا الجد، الجد معناه الاجتهاد، معناه الاجتهاد في طلب الشيء، وروي الحديث بالكسر ولا ينفع ذا الجد، بمعنى لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده ما لم يكن هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى. فمهما اجتهد الإنسان إذا لم يكن توفيق من الله فإن اجتهاده لا ينفعه ويذهب هباء منثورا. فعلى كل حال إذا روي بالفتح وهو الكثير فمعناه الغنى، وإذا روي بالكسر فمعناه الاجتهاد. ولا ينفع عند الله إلا العمل الصالح. فهذا الحديث فيه دليل على استحباب الإتيان بهذا الذكر في حال القيام من الركوع بعدما يعتدل قائما ويقول ربنا ولك الحمد. وقد اختلف العلماء في ما يقوله الإمام والمأموم والمنفرد بعد القيام من الركوع الذي ورد سمع الله لمن حمده كما مر وربنا ولك الحمد، فهل يجمع بينهما كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا كلهم يقولون سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. هذا قول لبعض العلماء أنه يجمع بينهما كل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. القول الثاني وهو المشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فإذا يجمع الإمام والمنفرد بين الذكرين التكبير والتحميد، وأما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. هذا هو المشهور وهو الذي عليه الأكثر من أهل العلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجنة وأشار به إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه.
السجود هو أعظم أركان الصلاة، سجود على الأرض هو أعظم أركان الصلاة، لأن فيه خضوعا تاما بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولأن العبد يضع أشرف أعضائه على الأرض تواضعا لله عز وجل، فهو أشرف أركان الصلاة، وهو أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه عز وجل. السجود شأنه عظيم. قال تعالى واسجد واقترب، وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك المتكبرون أبوا أن يسجدوا لله عز وجل، قال تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، حتى إن بعضهم لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من الصلاة، يقول لأن فيها ذلة، لأن فيها ذلة وفيها سجود، وهم أناس متكبرون لهم شمم وكبرياء ولا يريدون أن يسجدوا، حتى وصل بهم الأمر إلى أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من الصلاة، فلما ألزمهم بها قالوا نعطيكها وإن كان فيها دناءة، قالوا هذا من باب الجهل، قالوا هذا من باب الجهل. لكن لما دخل الإيمان في قلوبهم وباشر الإيمان قلوبهم تلذذوا بالسجود وذهبت عنهم هذه النخوة الجاهلية. الحاصل أن السجود هو أعظم أركان الصلاة، لأنه غاية الخضوع والذل بين يدي رب العالمين، ولهذا لا يجوز السجود إلا لله عز وجل، لا يجوز السجود لمخلوق، لا يستحق السجود إلا الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم كيفية السجود، فيقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه السبعة. أمرت، وفي رواية أمرنا، وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مبني للمجهول في كل الروايات، والآمر هو الله جل وعلا، الآمر هو الله جل وعلا. وهذا الأمر عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته مأمورون به، إلا بدليل يدل على الخصوصية، وإلا فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته مأمورون به، إلا بدليل يدل على الخصوصية. أن أسجد على سبعة أعظم، يعني أعضاء، بينها صلى الله عليه وسلم. العضو الأول الجبهة والأنف، هذا العضو الأول، الجبهة والأنف عضو واحد، فلا بد من السجود عليهما، فلا يقتصر على الجبهة ولا يقتصر على الأنف، وإنما يجمع بينهما، فلو اقتصر على واحد منهما لم يكن ساجدا على هذا العضو. الثاني والثالث اليدان، يعني الكفان، يعني الكفين. الرابع والخامس الركبتان. السادس والسابع أطراف القدمين. هذه أعضاء السجود. وبعض المفسرين يرى أن قوله تعالى وأن المساجد لله، يقول هي أعضاء السجود، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بعض المفسرين يقول المساجد يعني أعضاء السجود، مما يدل على أهمية هذه الأعضاء. فدل هذا الحديث على وجوب السجود على سبعة الأعضاء، فلو رفع واحدا منها من غير ولم يضعها أبدا في السجود، أو رفع إحدى ركبتيه، أو رفع أحد قدميه ولم يضعه طول السجود، فإن سجوده لا صحيح، إلا إذا كان لعذر، إذا كان لعذر شرعي، فإن الله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم. والمراد بالسجود على هذه الأعضاء وضعها على الأرض مباشرة، هذا أفضل، إذا وضعها على الأرض مباشرة فهذا أفضل. وإن سجد على حائل بينه وبين الأرض فإن كان لعذر فلا بأس بذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصابهم حر الأرض فإنهم يضعون عمائمهم أو ثيابهم، شيئا من أطراف ثيابهم، ويسجدون عليها، ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فإذا كان وضع الفراش والصلاة عليه لحاجة فلا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فالأفضل تركه، الأفضل مباشرة الأرض، لأن هذا غاية الخضوع لله عز وجل. ولكن على كل حال لو صلى على حائل طاهر فلا مانع وصلاته صحيحة، لكن الكلام في الأفضلية فقط، وإلا الإجزاء يجوز أن يسجد الإنسان على الأرض مباشرة، وأن يسجد على فراش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على ما تيسر، أحيانا على الأرض وأحيانا على الحصير، ويسجد عليه الصلاة والسلام على ما تيسر. والعلماء يقولون إن الحائل الذي يسجد عليه المصلي ثلاثة أقسام. قسم الأول أن يسجد على حائل منفصل عنه كالفراش، هذا لا بأس به، وإن كان الأفضل سجود على الأرض. الثاني حائل متصل به كعمامته أو طرف ثوبه، هذا أيضا لا بأس به، لفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا شق عليهم حر الأرض أو كان هناك شوك أو حصى. الثالث المتصل به وهو من أعضاء السجود، فهذا لا تصح صلاته، فلو بسط، لو وضع كفيه على الأرض وسجد عليهما، وضع جبهته عليهما، ما صحت صلاته. فإذا كان الحائل بينه وبين الأرض شيء من أعضاء سجوده فإنها لا تصح صلاته، لأنه لم يكن ساجدا على العضو الذي رفعه فوق العضو الذي افترشه. كذلك لو وضع قدمه، إحدى قدميه على الأخرى، لم يصح سجوده، لأنه إنما سجد على قدم واحد بدون عذر. لو طابق بين كفيه، لو طابق بين كفيه وضع أحدهما على الأخرى وسجد، لم يصح سجوده، لأن اليد الأخرى ما سجدت، صارت مرفوعة. الحاصل أنه الحائل بينه وبين موضع السجود ثلاثة أقسام: قسم الأول حائل منفصل عنه كالفراش، هذا لا بأس به. الثاني حائل منفصل متصل به، حائل متصل به من غير أعضاء السجود كالعمامة والثوب طرف البشت، فلا بأس بذلك أيضا. الثالث حائل متصل به وهو من أعضاء السجود، فهذا لا يصح سجوده معه لتخلف عضو من أعضائه السبعة. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد قرب بين يديه حتى يكتب له الخير، متفق عليه.
عن ابن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض أبطيه. ابن بحيرة صحابي جليل اسمه عبد الله ابن بحيرة نسبة إلى أمه، كني بأمه، مثل ابن أمي مكتوب، كني بأمه. وأبوه مالك بن قشب، مالك بن القشب، لكنه كني بأمه رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه، بمعنى أنه يباعد عضديه عن جنبيه عليه الصلاة والسلام، هذا معنى التفريج، يباعد يديه عن جنبيه ويبالغ في ذلك حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة والسلام من خلال الكم، يرى من خلال الكم. فدل هذا الحديث على المجافاة بين الأعضاء في السجود، فيجافي عضديه عن جنبيه ويجافي فخذيه عن ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه، هذه المجافاة، بمعنى أنه لا يوصق واحدا من هذه الأعضاء بالآخر، يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، لا يلصق بطنه بفخذيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، هذا سنة، المجافاة سنة. ولو ضم بعض هذه الأعضاء إلى بعض صلاته صحيحة، لو ألصق عضديه بجنبيه صحت صلاته، وكذلك لو ألصق بطنه بفخذيه، وكذلك لو ألصق فخذيه بساقيه صحت صلاته، وإنما يكون تاركا لسنة من سنن الصلاة، ولا سيما إذا كان السجود طويلا، إذا كان السجود طويلا فلا بأس أن يضع يديه على ركبتيه يعني يضع يديه مرفقيه على ركبتيه من أجل أن يستعين على طول السجود. ولهذا لما قال السجود على الصحابة في قيام الليل شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال استعينوا بالركب، استعينوا بالركب، يعني يضع مرفقيه على ركبتيه وهو ساجد يستعين بذلك على طول السجود، لأنه يشق عليه المجافات مع طول السجود. فإذا فعل هذا لحاجة زالت الكراهة. وكذلك إذا كان في مجافاته تضييق، إذا كان في مجافاته تضييق على من بجانبه فإنه لا يجافي، لأنه لو جاف يديه عن جنبيه أخذ مساحة تضيق على من بجانبه فيضم نفسه من أجل إزالة المشقة عن بجانبه ولأجل أن يتتراص الصفوف. فالمصلي يراعي من بجانبه ولا يقول والله أنا أجافي وبفحج في الصلاة كما يفعل بعض الناس اليوم، إذا قام يفحج يأخذ محل ثلاثة رجال، هذا ما أدري منين جاءهم هالفحج هذا، ما لها أصل هذا. المجافات نعم لها أصل، لكن إنما تعمل المجافات يعني في السجود لها أصل، لكن إنما تعمل إذا لم يكن هناك مشقة على المصلين. وأما الفحج هذا وكونه يأخذ محل رجلين أو ثلاثة وتمر الشاة من تحته، هذا فيما أعلم أنه من الغلو والمبالغة التي لا دليل عليها. نعم.
وعن البراء بن نافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفين وارفع منفقين، رواه مسلم.
تقدم أن وضع الكفين في السجود على المصلى أنه من أعضاء السجود التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فلا بد من وضع الكفين على المصلى في حالة السجود. لكن إنما يضع الكفين فقط ولا يضع الذراعين ويفترش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش السبع أو افتراش الكلب، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع كفيه ورفع ذراعيه، فالذراعان يرفعان ويجافيان عن الجنبين، يرفعان ويجافيان عن الجنبين كما سبق. فلو افترشهما على الأرض كان ذلك مكروها ومنهيا عنه. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع أخذ بين أصابعه
صفة أصابع اليدين، صفة أصابع اليدين في الركوع والسجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، بمعنى أنه يلقم كل يد ركبة ويفرج بين أصابعها، هذا هو السنة. وإذا سجد وضع كفيه على الأرض وضم أصابعه ألصق بعضها ببعض من أجل أن تتجه كلها إلى القبلة، هذا هو السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فالأصابع في الركوع تفرج، أصابع اليدين يعني تفرج، وفي السجود يضم بعضها إلى بعض وتوجه رؤوسها إلى القبلة. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. التربع معناه أن يخالف بين ساقيه، يخالف بين ساقيه فيضع أحدهما على الآخر ويجعل يجعل قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى ويجعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى. هذا التربع، أن يخالف بين ساقيه، يجعل أحدهما على الآخر ويجعل قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وقدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى. هذا معنى التربع. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما عجز عن القيام في بسبب سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس، سقط عن الفرس فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم فصار يصلي جالسا. فإذا صلى المسلم جالسا في الفريضة لعذر أو في النافلة ولو لغير عذر، فإنه يستحب أن يكون متربعا في حال القيام، في حالة قعوده مقابل القيام. أما في حالة جلوسه بين السجدتين وجلوسه في التشهدين فهذا سبق أنه يكون تارة مفترشا وتارة يكون متوركا كما سبق. إنما هذا في الجلوس الذي هو محل القيام، تربع إنما يكون في الجلوس الذي هو بديل عن القيام في حالة العذر في الفريضة أو في حالة النافلة مطلقة. يستحب أن يكون متربعا، وإن جلس متوركا أو مفترشا جاز ذلك، وإنما هذا لبيان الأفضل فقط. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إدراك تكبيرة الإحرام يكون على حقيقته، لأن يوافقها مع الإمام، لأن يكبر مع الإمام بعد تكبير الإمام مباشرة. فإن كبر الإمام ومضى وقت وجاء بعد ذلك فاتته تكبيرة الإحرام، ففضل تكبيرة الإحرام يدرك إذا كانت عقيب تكبيرة الإمام مباشرة. فإن كان هناك فاصل طويل بين تكبيرة الإمام وبين تكبيرة المأموم فإنه يفوت فضلها. نعم، إيش بقية السؤال؟ لا، هذا قلنا إنه إذا كان هناك فاصل طويل فات فضل تكبيرة الإحرام. نعم. لأنها أكثر ألفاظا، اللهم ربنا ولك الحمد أكثر ألفاظا. نعم. قسمت
صلاة بين عبدي وبيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي.
معروف، لا فرق بين الثناء على الله ووصف الله بالجميل، لا فرق بينهما، لأن الثناء هو وصف لله عز وجل فلا فرق بينهما، لكن اختلاف التعبير هذا من اختلاف التعبير والمعنى واحد. فإذا أثنيت على الله فقد وصفته. نعم. الراجح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا بدليل يدل على الاستحباب. نعم.
فضيلة الشيخ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد. فهل إذا أتى المسلم بهذا اللفظ بعد أخذه من الركوع يجزئه؟
نعم، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستحب ومشروع، سواء اقتصر على قوله ربنا ولك الحمد أو زاد ملء السماء ملء السماوات إلى آخره، أو زاد عليه لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد وكرر ذلك، كل هذا من يستحب العمل به. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم أن صلاة التسابيح يقرأ فيها القرآن في السجود والركوع، والذي أعلمه أن كلها تسابيح، فما حقيقة هذه الصلاة؟
نعم، صلاة التسابيح أولا ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نشتغل بها، فهذا من ناحية سندها. من ناحية متنها وصفتها فيها نكارة، لأنها مخالفة لسائر الصلوات المشروعة، ومن ذلك أن فيها قراءة القرآن في السجود، وهذا مخالف للصلاة، بل مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا كما مر بكم. نعم، وتسميتها بالتسابيح لكثرة التسبيح فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ترفع الأذان في تكبيرات الانتقال؟
نعم،
هل ترفع الأذان في تكبيرات الانتقال وعند القيام بالتشهد الأول؟
هذا مر بكم أنه ثبت وصح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الرفع في ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، وموضع الرابع محل خلاف هو عند القيام من التشهد الأول. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا لم يسجد المصلي على أي من أعراض السجود فهل يعيد السجود أم يعيد صلاته أم يسجد السهو؟
الرفعة التي حصل فيها الخلل تبطل وتقوم التي تليها مقامها، هذا إذا كان ساهيا، أما إذا كان متعمدا بطلت صلاته، يستأنفها من جديد، إذا تعمد بطلت صلاته ويستأنفها من جديد، أما إذا رفع ساهيا ثم ذكر ووضع العضو قبل أن يقوم من السجود صحت صلاته لأنه استدرك، لكن إذا قام ولم يضع العضو أبدا في السجود من أوله إلى آخره ما وضع من غير عذر وهو ناسي، فإنه تبطل الركعة التي تركه منها، تقوم التي تليها مقامها ويسجد للسهو، يسجد للسهو قبل الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين ذكر التكبيرات قال في آخر الحديث ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، فهل يحل هذا إذا قال من سجود التلاوة؟
سجود التلاوة ليس صلاة، وإنما هو عبادة مستقلة وليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، يجوز أن يسجد الإنسان هو على غير وضوء إذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب، يجوز أن يسجد إذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وعلى غير وضوء ومرت به سجدة يسجد، لأن سجود التلاوة ما هو الصلاة وإنما هو عبادة مستقلة، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. أما الذين يرون أنه الصلاة فيرون أنه يشترط له كل ما يشترط للصلاة، لكن هذا الرأي مرجوح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المقصود بالسجود على الأعضاء في كل السجود أي لو ركع وهو في الآخر بعدما وقع الراكع الإمام قبل أن يركع فهل يبطل سجوده؟
لا ما يبطل سجوده ما دام وضع العضو الأعضاء سجد على الأعضاء السبعة ورافع واحدا منها بعد ذلك قبل إكمال السجود سجوده صحيح لكن يكون ناقصا. أما إذا لم يضعه في كل السجود من غير عذر في كل السجود من غير عذر فإنه يبطل سجوده لأنه لم يسجد السجود المأمور به نعم فهو على الأعضاء السبعة نعم. كذلك لو وضع بعض العضو كفى لو وضع بعض العضو كفى عن وضع جميعه وإن كان الأكمل وضع جميع العضو فلو وضع بعض كفه حصل الإجزاء والكمال أن يضع الكف كله على الأرض نعم.
فضيلة الشيخ ذكرت أن ركعة الصلاة لم يرد إلا في أربعة مواضع وجدت
النبي
صلى الله عليه وسلم
رفع
في كل خفض ورافع في كل
تكبيرة وهو في سورة الإمامة. أيه يرجع إلى حديث ابن عمر في كل خفض ورافع يعني كما في حديث ابن عمر خفض ورافع من الركوع ومن القيام من التشهد الأول حديث يرجع بعضها إلى بعض نعم.
فضيلة الشيخ قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
اللهم اغفر لي. هل يقال هذا في السجود بعد قولنا سبحان ربي العظيم وكذا في السجود بعد قولنا سبحان ربي الأعلى؟ هل يلتقى بهذا الدعاء وابتغ لنا؟ الذي ورد انه في الركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في ركوعه سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي هذا في ركوعه ولو قاله المصلي في سجوده فلا بأس نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء وأطلق كل أنواع الدعاء وهذا منها نعم.
فضيلة الشيخ فتصح صلاته يقرأ الفاتحة بقلبه دون التلفظ بلسانه ودون تحريك شفتيه؟
إن كان أخرس ما يستطيع النطق كفى هذا. أما إن كان يستطيع النطق فإنها لا تصح صلاته لأنه لم يقرأ الفاتحة قراءتها بالقلب لا تكفي إلا من الأخرس الذي لا يستطيع النطق نعم.
فضيلة الشيخ هل تخالف المرأة أقل
في رفع من الأقل؟ نعم العلماء نصوا على أن المرأة تضم نفسها تنظام في الصلاة ولا تجافي لأنها عورة فتنظام تضم يديها إلى جنبيها وتضم نفسها قالوا هذا نظرا لأنها عورة ولأنه ورد فيها حديث مرسل عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رأى امرأتين تصليان فأمرهما أن يضم نفسيهما وبهذا قال كثير من أهل العلم. وبعض العلماء يرى أنه لا فرق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل فتفعل المرأة من السنن ما يفعل الرجل ومن ذلك التجافي في حالة السجود والجلوس للتشهد نعم.
فضيلة الشيخ وردت أكثر في دعاء الاستفتاح كثيرة والمصلي إلى اختيار منها وكذلك وردت في الركوع أكثر كثيرة
سبحان ربي العظيم لا بد منها قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فعظموا فيه الرب فلا بد من قول سبحان ربي العظيم وما زاد عليها من الأدعية الواردة فهو مستحب نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم البسملة في الصلاة قبل قراءة الفاتحة؟
هذا سبق تكلمنا عليه وقلنا الذي يرى أن البسملة آية من الفاتحة يوجب الإتيان بها والجهر بها في الصلاة الجهرية كالشافعية والذي يرى أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة يرى أن الإتيان بها مستحب لو تركها فصلاته صحيحة. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي يدل عليه الدليل. فإن الذين رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كان يبدأ، وكذلك أبو بكر وعمر، أنهم يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا البسملة، دل على أنها سنة. نعم. فضيلة الشيخ،
ما حكم الصلاة على السجادة؟
الصلاة على السجادة أو على الحصير أو على البساط كله جائز ولله الحمد. وكما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسجد على الأرض وأحيانا يسجد على الحصير، ويسجد على ما تيسر، ولم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم حالة معينة. الذي يقول أن السجود على السجادة بدعة، هذا قوله هو البدعة، هذا هو البدعة، كلامه هذا بدعة، لأنه قال في الإسلام قولا لا دليل عليه. ما الذي يمنع من الصلاة على السجادة؟ اللهم إلا إذا كانت السجادة فيها صلبان أو فيها تصاوير، هذا له معنى. لكن أنه ينكر الصلاة على السجادة مطلقا، هذا قول مبتدع في الإسلام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.